إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بفضل الله جل وعلا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان، قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقريرا واضحا. ومع ذلك، فما أكثر ما يغيب عن كثير من أذهان المسلمين وهو راجع، أعني ذلك الأصل، إلى تعريف الإيمان لغة، وأنه ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المتضمن للامتثال والإذعان. وعليه فقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من ادعى أنه مؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ثم لا يخاف ولا يرجو، فهو مصدق وليس بمؤمن. وكذلك، من ادعى أنه مؤمن بالجنة والنار، ثم هو لا يرجو ولا يخاف، فإنه لا يكون مؤمنا حقيقة بالجنة والنار، وإنما هو مصدق بهما. وفرق كبير جدا بين مجرد التصديق وما يتعلق بالإقرار الذي يستلزم القبول للأخبار والامتثال للأوامر، فهذا أصل كبير، وعلى الإنسان أن يراجع إيمانه على مقتضاه. فإذا كان الإنسان مؤمنا بأنه سيموت ثم لا يخاف ما يكون من بعد الموت، ولا يرجو ما يكون من الثواب، فهذا إنما هو مصدق بذلك، ولم ينشرح قلبه للإيمان به على الوجه المستقيم. وكذلك، الإنسان يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولكنه لا يجد الخوف في قلبه ولا الرجاء فيه، وكذلك ما يتعلق بالجنة والنار إلى غير ذلك. وإذا كان الإنسان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ثم إنه لا يرتب على ذلك ما يتعلق به من الإنابة ومن التوكل ومن صدق اللجئ إلى الله جل وعلا، فهذا تصديق مجرد ولا يكون إيمانا حقيقيا. فليعقد الإنسان على هذا الأصل خنصره، وليجتهد في أن يحرره في كل ما يتعلق بأمور الإيمان، فإنه أصل نافع جدا، ويرتقي به الإنسان في مدارج الإيمان برحمة الرحيم الرحمن. ومعلوم أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، فمن أصول أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. وقد وردت أدلة كثيرة من الآيات والأحاديث، وكذا ما ورد عن أئمة السلف، كل ذلك يدل على أن الإيمان درجات وشعب، وأنه يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بأعمال القلب وأعمال الجوارح وبقول اللسان كالطاعات والعبادات من التصديق والمعرفة والعلم وذكر الله تعالى والحب والبغض في الله والخوف والرجاء من الله والتوكل على الله إلى غير ذلك، والقيام بجميع شعائر الدين من الأعمال الصالحة. وكذلك ينقص الإيمان بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان كفعل المعاصي والمنكرات وارتكاب الذنوب والكبائر والآثام والأقوال والأفعال الرديئة، وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالى، وبالحسد والكبر والعجب والرياء والسمعة والجهل والإعراض والتعلق بالدنيا وقرناء السوء وجميع الأعمال الطالحة، ويؤمنون أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانه على حسب علمهم وعملهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. قال الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه مسلم. ووجه الدلالة في هذه الآيات والأحاديث واضح بين في أن الإيمان يزيد، وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان. ومن الأدلة على نقصان الإيمان قول الله تعالى في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر: وذلك أضعف الإيمان. وبناء على زيادة الإيمان ونقصانه يتكامل المؤمنون في إيمانهم ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشريعته. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي وصححه الألباني. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: إذا عرفت أن كل من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو بالفسوق، فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أخرجه البخاري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. قال الحليمي: فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. وقال ابن عبد البر: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. وإجماع السلف منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان ويقول: الإيمان يزيد وينقص. وقال عبد الرزاق الصنعاني: لقيت 62 شيخا فذكر عددا منه ثم قال: كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم سمى أكثر من 130 رجلا من الصحابة وغيرهم ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا. وقال الإمام أحمد: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أمورا منها: وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والنقول عنهم كثيرة جدا. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فالمؤمن الحاذق الواعي الشحيح بآخرته ينبغي أن ينافس في هذا الخير ليكون أكمل إيمانا وأعظم أجرا عند الله جل وعلا. وألحق بهذا عند أهل السنة مبحث آخر، وهو الاستثناء في الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان إحدى المسائل التي تبحث في باب الإيمان، وصورتها أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن يسأل أحد فيقال له: هل أنت مؤمن؟ فيجيب بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدم القطع، كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أن يقول: أرجو، أو آمنت بالله، أو نحو ذلك من الصيغ التي تشعر بعدم الجزم. وهذه المسألة تبحث في كتب الاعتقاد بعد مسألة زيادة الإيمان ونقصانه للارتباط بين المسألتين ولتعلق نتائج كل واحدة بالأخرى، ولأن كل منهما حدث الخوض فيه في وقت واحد. وقد نشأ القول بالاستثناء في الإيمان أول ما نشأ بسبب الإرجاء الذي حدث في الأمة، فالمرجئة هم أول من خاض في مسألة الاستثناء في الإيمان. قال عبد الرحمن بن مهدي: أول الإرجاء ترك الاستثناء. وفي لفظ آخر: أصل الإرجاء من قال إني مؤمن. ولهذا كان أئمة السلف كأحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عن ذلك، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة على أصلهم من أن الإيمان حقيقة ثابتة وأن أهله لا يتفاضلون فيه، لأنه لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم محض التصديق. فكان السلف يكرهون هذا السؤال ويكرهون الجواب عن ذلك، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة، ليحتجوا بها على قولهم إن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، ولا يجزم بأنه فعل ما أمر به من فعل الطاعات وترك المعاصي. فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه، بل يعدون ذلك السؤال بدعة، فصاروا يعاملونه معاملة الكلمات المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فاحتاجت إلى الاستفصال. ثم لما شاعت صاروا يقولون في الاستثناء. وأما أقوال الناس في مسألة الاستثناء فإنها تنحصر إجمالا في ثلاثة أقوال: القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم من الماتوريدية وبعض الحنفية. وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه في إيمانه. ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا، بل لقد غلا بعضهم في ذلك فمنع تزويج من يستثني في إيمانه، ومنع أكل ذبيحته، كما قال أبو بكر الفضلي: من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه. وقال بعض أئمة خوارزم من الحنفية: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب، ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلا لهن منزلة أهل الكتاب، بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان، وهو كفر عند هؤلاء. وهذا القول لا يقول به جميع الحنفية، بل منهم من أنكر ذلك، كما قال الفرهاري معلقا على كلمة الفضلي السابقة: هذه عظيمة وتعصب لا يرضاه الحق سبحانه. فهذا هو القول الأول، وهو تحريم الاستثناء. وأما القول الثاني فهو وجوب الاستثناء، وأشهر من ذهب إلى ذلك وانتصر له الكلابية والأشعرية. وهذا القول له مأخذان: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به. وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة وهذه لوازم ممتنعة. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. وإن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً وعملاً واعتقاداً فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، فيكون كما مر محرماً ويكون واجباً ويكون جائزاً. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أي ببيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، فإنها قد ذكر بعضها وهو محقق جزماً لا مثنوية فيه، ومع ذلك ورد فيه التعليق بالاستثناء. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان، بل لا بد من التفصيل الذي سبق. وهذا الثالث هو الذي عليه السلف الصالح، وهم يرون أن الاستثناء جائز مشروع على هذا النحو، فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، والقول الذي هو الاعتقاد كل يجزم أنه أتى به، وأما العمل فلا، إذ الناس متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وأقوال السلف في هذا كثيرة جدا، وهم فيه على الجادة المستقيمة. وقد وردت كثير من الآثار عن سلفنا الصالحين في الاستثناء في الإيمان، فالسلف الصالح رضي الله عنه يرون الاستثناء في الإيمان، ورد عنهم آثار كثيرة في ذلك. وقد يرد إشكال عند بعض الناس في كون بعض السلف يرون الاستثناء وأن بعضهم لا يرونه، وفيما يلي ذكر لبعض تلك الآثار مع توجيهها. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحاب والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنه. وقال الإمام أحمد: إنما نصير إلى الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. وقال: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. رواه الخلال عن الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: لو كان القول كما تقول المرجئة إن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. وقد ورد عن بعض السلف ترك الاستثناء كما جاء عن إبراهيم التيمي قال: وما على أحدكم أن يقول أنا مؤمن، فوالله لئن كان صادقا لا يعذبه الله على صدق، وإن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب. ومراده بقوله أنا مؤمن أصل الإيمان، كما يدل على ذلك آخر قوله: لما دخل عليه من الكفر. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. فهذه الآثار وغيرها لا تشكل، فإن من استثنى من السلف في إيمانه إنما قصد به الإيمان التام الكامل المقبول عند الله، ومن لم يستثني قصد الإيمان الباطن الذي هو أصل الإيمان وأساسه، وهذا لا استثناء فيه. وعلى هذا ينبغي لمن سئل هل هو مؤمن أو لا أن يستفصل من السائل ماذا يريد من الإيمان، فإن أراد الإيمان الكامل فلا بد من الاستثناء، وإن أراد الثاني وهو أصل الإيمان فلا استثناء. ولكن لما كان ترك الاستثناء شعارا للمرجئة ومتضمنا لتزكية النفس والثناء عليها، وهذا منهي عنه شرعا، فلا شك أن لزوم الاستثناء أولى وأكمل. ولا يترك الاستثناء إلا إذا بين المقصود والمراد، ولهذا كان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاستثناء. ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء، فتعجب منهم. والإيمان مراتب، والناس فيه على طبقات، وهم فيه على تفاوت وتفاضل. فمنهم من ليس معه إلا أصل الإيمان والحد الأدنى منه، ومنهم من بلغ فيه درجات الكمال الواجب أو المستحب. وهذا بيان لمراتب الناس وطبقاتهم في الإيمان. الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان، والمقصود به الحد الأدنى من الإيمان الذي هو شرط صحة الإيمان والنجاة من الخلود في النار في الآخرة إن مات صاحبه على ذلك. وبهذا أي بالإيمان المجمل أو بمطلق الإيمان تثبت الأحكام من فرائض ومواريث وحقوق وحدود وذبائح ومناكحة ونحو ذلك. وهذه المرتبة يطلق على صاحبها اسم الإسلام أو الإيمان المقيد، فيقال مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق. فيدخل تحت هذه المرتبة أهل الكبائر عموما، وكذلك من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الإيمان قلوبهم. ويصح أن يطلق على من كان من أهل تلك المرتبة مرتبة الظالم لنفسه. وأما الطبقة الثانية فطبقة الإيمان المطلق الواجب. الأولى طبقة الإيمان المجمل أو طبقة مطلق الإيمان، وأما الطبقة الثانية فطبقة الإيمان المطلق الواجب، ويقال عنه الإيمان الكامل الواجب أو الإيمان المفصل أو حقيقة الإيمان. ويكون صاحبه ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر، وهو ممن وعد بالجنة بلا عذاب. وأهل هذه المرتبة متفاوتون على حسب تورعهم عن الصغائر التي تكفر بفعل الحسنات واجتناب الكبائر. فمن كان أحرص على اجتناب الصغائر كان أكمل ممن يغشاها. وهذه المرتبة يصح أن تسمى مرتبة المقتصدين الأبرار. وأما المرتبة الثالثة فمرتبة الإيمان المطلق المستحب، وهي مرتبة الإيمان الكامل بالمستحبات، مرتبة الإحسان، مرتبة المقربين السابقين بالخيرات. وصاحب هذه المنزلة لا يكتفي بفعل الواجبات وترك المحرمات، بل يضيف إليها فعل المستحبات وترك المكروهات. وهذه حاله في عامة الأعمال كالصلاة والصدقة والصوم والحج وغيره. فهذه مراتب الإيمان، فمن قصر بالواجبات فهو الظالم لنفسه، ومن أتى بالواجبات فحسب فهو من أهل الإيمان الواجب، ومن زاد على ذلك فأتى بالمستحبات وتجنب المكروهات فهو من أهل الإيمان المستحب. وقد ورد في القرآن المجيد الإشارة إلى ذلك في عدة مواطن، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات: سابقون بالخيرات، ومقتصدون، وظالمون لأنفسهم. السابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين تجرؤوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات على بقاء أصل الإيمان معهم. ويمكن أن تنزل مراتب الدين الثلاث على الطبقات الثلاث الماضية، فتنزل مرتبة الإسلام على الطبقة الأولى، طبقة أهل الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان، وتنزل مرتبة الإيمان على الطبقة الثانية، طبقة أهل الإيمان المطلق الواجب، وتنزل مرتبة الإحسان على الطبقة الثالثة، طبقة أهل الإيمان المطلق المستحب. وعلى كل منا أن يجعل نفسه حيث جعله الله تبارك وتعالى من تلك الطبقات، وأن يجتهد في العمل، وأن يجتهد في التعلم مع تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، لكي يرتقي في مدارج الإيمان عند ربنا جل وعلا. يتفاوت أصحاب هذه المراتب بقدر تفاوتهم بالعلم والعمل، ويقابل ذلك تفاوتهم في الدرجات العلى من جنة الخلد. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن هذه المراتب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. السابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد ربه كأنه يراه، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات، المتورع عن المكروهات، المجتنب للمحظورات والمتشابهات، وهو صاحب الإيمان الكامل المستحب. والمقتصد المكتفي بفعل الواجبات واجتناب المحظورات، وإن لم يحافظ على المسنونات ولا تورع عن المكروهات، وهذا صاحب الإيمان الواجب. الظالم لنفسه المفرط في بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى درجة الكفر أو الشرك الأكبر، وهذا صاحب الإيمان المجمل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خالف أهل السنة في باب الإيمان طوائف، وأشهر من خالف في باب الإيمان طائفتان: الأولى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. وأما الطائفة الثانية فالمرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. فالوعيدية والمرجئة يرون أن الإيمان حقيقة واحدة، إما أن يوجد كله أو أن يذهب كله، ولكنهم اختلفوا في كيفية وجوده وعدمه. فالوعيدية يرون أنه لا بد في الإيمان من الإتيان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فإذا تخلف شيء من ذلك ذهب الإيمان. والمرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى مبينا مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان، قال: وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد عندهم في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا به بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقال رحمه الله مقررا مذهب المرجئة وقابل ذلك أي ضلال الخوارج المرجئة، فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين. فهذه خلاصة مذاهب المخالفين في باب الإيمان من الوعيدية والمرجئة. أما أهل السنة فيرون أن الإيمان حقيقة مركبة، فليس كل ذنب يذهب بالإيمان، بل هناك من الذنوب ما يذهب أصل الإيمان، وهناك ما يذهب كماله الواجب، وهناك ما يذهب كماله المستحب. ويرون أن الإيمان يتفاوت فليس على درجة واحدة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين بعد إيراده كلام المرجئة والوعيدية: وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا، أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان، وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين، وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد في نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. وأضاف رحمه الله قائلا: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه، منهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأتي ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟ وأما الوعيدية فنقول لهم: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا: هبنا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان، وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ جمهور أهل السنة كما مر يقولون إن الاستثناء في الإيمان على تفصيل قرره السلف رحمهم الله تعالى. جمهور أهل السنة على ما يتعلق بالتفصيل في مسألة الاستثناء في الإيمان. وأما الاستثناء في الإسلام أي قول الرجل أنا مسلم إن شاء الله، فجمهور أهل السنة والجماعة لا يرون الاستثناء في الإسلام كما يرونه في الإيمان، لأن الإسلام غير الإيمان كما مر. فالإيمان درجات، والناس فيه طبقات، منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم، فالإسلام هو أقل هذه الدرجات، وليس وراءه إلا الكفر، فمن لم يكن مسلما كان كافرا، وأما من لم يكن مؤمنا فقد يكون مسلما، لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلما وتميز عن غيره من الكفار فتجري عليه أحكام الإسلام. فقد دلت النصوص الشرعية على جواز القول أنا مسلم بدون استثناء، كما في قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية: وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله، فقال: أقول مؤمن إن شاء الله، وأقول مسلم ولا أستثني. قال: قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وها هنا مسألة أخرى أدخلها كثير من الذين لم يلتزموا طريق السلف الأوائل، فسألوا: هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ وقد تفرعت هذه المسألة من مسألة خلق القرآن التي ابتدعها أهل البدع والأهواء، وأهل السنة والجماعة اتفقوا على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، وهم بهذا أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة، ومن اتبع الوحيين فقد أصاب. فعليها إن كان المراد من الإيمان شيئا من صفات الله تعالى وكلامه كقول لا إله إلا الله فهو غير مخلوق، وإن كان المراد منه شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوق. الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فالزيادة لها أسباب والنقصان له أسباب، وقد جعل الله للإيمان موارد كثيرة تعززه وتقويه وأسبابا عديدة تزيده وتنميه. إذا فعلها العبد قوي يقينه وزاد إيمانه وارتفعت درجاته في الدنيا والآخرة. والإيمان سبب لكل خير عاجل وآجل. من أهم أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسنة طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل به، فمن وفق فيهما أي في العلم والعمل فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. ومن أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد بها وقراءة القرآن وتدبره، فهو من أنفع دواعي زيادة الإيمان. فالذي يقرأ القرآن بتدبر وتأمل يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه، ولا تكون هذه الزيادة إلا مع فهم القرآن وتطبيقه والعمل به. ومن أسباب زيادة الإيمان تأمل سيرة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة والخصال الكريمة والشمائل الحميدة، لأن من درس وتأمل سيرته صلى الله عليه وسلم وصفاته فقد استكثر لنفسه من الخير وازداد حبه ويقينه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأورثه المحبة والمتابعة والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب زيادة الإيمان تأمل محاسن الإسلام، لأن الدين الإسلامي كله محاسن، فعقائده أصح وأنفع وأصدق العقائد من بين عقائد الأديان والملل، وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها للعباد، وأخلاقه أجمل الأخلاق وأكملها إطلاقا. فالمتأمل في هذه كلها يزين الله الإيمان في قلبه ويحببه إليه فيجد حلاوته فيزداد إيمانا. وكذلك تأمل آيات الله ومخلوقاته، فالمتأمل في عظمة خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والعجيبة، وفي نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك من الأسباب القوية لزيادة الإيمان وترسيخه في القلب. ومن أسباب زيادة الإيمان الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء، لأنه من أهم أسباب صلة العبد بربه جل وعلا، فهو يغرس أي الذكر والدعاء شجرة الإيمان في القلب ويغذيه ويقويه. والإكثار من النوافل بعد الفرائض، لأنها تقرب العبد من ربه عز وجل، والاجتهاد في الإحسان والإتقان في جميع العبادات. ومما يزيد الإيمان الاتصاف بصفات المؤمنين الصادقين وأولياء الله الصالحين واتباع آثارهم والأخذ بهديهم ومجالستهم، لأن ذلك يذكر العبد بربه تعالى ويرقق قلبه ويزيده إيمانا. ومن أسباب زيادة الإيمان الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والبعد عن شعب الكفر وكبائر الذنوب والنفاق والفسوق والعصيان، لأن هذه المعاصي سبب ضعف الإيمان في القلب وسبب البعد عن زيادة الإيمان وقوته إلى غير ذلك من الأسباب. ومن أهم أسباب نقصان الإيمان في قلب العبد عدم تعاهد أسباب زيادة الإيمان وإهمال تقويته وترك العناية به، فكما أن المحافظة على هذه الأسباب سبب في زيادة الإيمان، فإهمالها سبب في نقصه. من أهم أسباب نقص الإيمان إجمالا الجهل بأمور الدين وعلوم الشرع، والغفلة والإعراض والنسيان، وفعل المعاصي وارتكاب الذنوب، وطاعة النفس الأمارة بالسوء، والركون إلى الدنيا وفتنتها وزينتها ومجالس له وقرناء السوء، واتباع خطوات الشيطان، إلى غير ذلك من الأسباب. وأما الإيمان فإذا ما تحقق في القلب فإنه يثمر ثمراته ويؤتي أكله. وقد عقد الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القيم تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن فصلا خاصا بثمرات الإيمان، ذكر تحته جملة نافعة في هذا الشأن. قال رحمه الله: اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. ثم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائده، وهذا ملخصها: أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء، أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان، أن الله جل وعلا يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، أن الله جل وعلا وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر والتأييد، وأن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه، أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة به، أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان، أن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا تقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش، ولا يقوم بذلك حقيقة إلا المؤمنون، أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان، أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والإيمان أكبر عون على تحمل هذه المصائب، أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره، أن الإيمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة، فإنه لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات ويقدم على المخاوف، واثقا بربه راجيا له راهبا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين، أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية، وأن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع الناس، وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان، وأن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعاصي، والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار، أن الإيمان
يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بعبادة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره، فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاواته المتنوعة. أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي في سبيل الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله بعد ذكره لهذه الجملة الكبيرة النافعة من ثمرات الإيمان، وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله، وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومرتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان ونقص. فالإيمان نعمة عظيمة، نعمة جليلة في حياة المسلم، تزكي العمر وتبارك الحياة وتضمن الآخرة وترفع صاحبها في الدنيا والآخرة، لأن فيها الحياة الحقيقية والسعادة الأخروية. وهذه النعمة لا يعرفها إلا من ذاق طعمها، ولا يحس بها إلا من عاشها. والإيمان نور هادئ مضيء يهبه الله تعالى من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء. قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالإيمان منحة ربانية يمنها الله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين برحمته وفضله وعطائه، فمن وجده فقد وجد الخير كله، ومن فقده فقد كل شيء ولم ينفعه أي شيء. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والإيمان نعمة يشعر بها من آمن بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل فيما أمر به وانتهى عما نهي عنه باطنا وظاهرا. فإذا فعل ذلك كان من المؤمنين الصادقين، وحشر في زمرتهم ومع خيرتهم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإيمان الصادق الرباني هو أساس كل خير ومنبع العزة ومصدر الكرامة والشرف. يعيش صاحبه عزيزا سعيدا قويا ثابتا على طريق الحق. وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان والطاعة بالنصر والتمكين في الأرض. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والإيمان شعب ودرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيح. وأهل السنة في باب الإيمان وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، وبين أهل الإفراط وأهل التفريط. فأهل السنة وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية. فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وأخروا الأعمال عن الإيمان، وجوزوا أن يعذب الله المطيعين وينعم العاصي. أما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصية كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله تبارك وتعالى له. أهل السنة في باب الوعد والوعيد وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من الوعيدية، فمن مات على كبيرة دون الشرك عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الرحيم الغفار. وأهل السنة وسط في مسألة التكفير، فبينما نجد فريقا يتسرعون في إطلاق الكفر فيكفرون بالكبيرة ولا يحكمون بإسلام من نطق بالشهادتين وصلى وصام وأدى فرائض الإسلام ما لم يتحققوا إسلامه بشروط حددوها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وذلك كحال الخوارج ومن سار على نهجه. تجد فريقا آخر في مقابل هؤلاء فرط أيما تفريط، فمنع التكفير البتة، ورأى أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره بحال ولو أتى بكل ناقض من نواقض الإسلام، بل قالوا إنه لا يجوز تكفير شخص بعينه وإنما إطلاق الكفر يكون على الأعمال، ومن هنا فهم لا يكفرون أحدا أبدا حتى المرتدين ومدعي النبوة وجاحدي وجوب الصلاة ونحو ذلك من الأمور التي أجمع أهل العلم على خروج أصحابها من دائرة الإسلام. أما أهل السنة فقد هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه لالتزامهم بالدليل الشرعي، فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ولا يكفرون بكل ذنب، ولم يقولوا إن تكفير المعين غير ممكن، ولم يقولوا بالتكفير بالعموم دون تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين، ولم يتوقفوا في إثبات وصف الإسلام لمن دخل فيه أو ظهر منه إرادة الدخول فيه، بل يحسنون الظن بأهل القبلة الموحدين وبمن دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه، ومن أتى بمكفر واجتمعت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع وقامت عليه الحدة فإنهم لا يتحرجون من تكفيره، لأنهم يرون أن التكفير ليس حقا لأحد وإنما هو حق الله وحق الرسول، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، على أنهم لا يرون أن تنزيل أحكام التكفير كلأ مباح بل هو متروك لأهل العلم والبصيرة والرزانة والركان. وأهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان أو مسألة الأحكام والأسماء بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنهيات، وعلى هذا فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وأما عند الخوارج فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو كافر حقيقة. أما في أحكام الآخرة فقد اتفق الفريقان على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. وأما المرجئ فكما سبق بيان مذهبه وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار أصلا. أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يسمونه فاسقا مليا، قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من المعصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا، ولا يقولون إنه خرج من الملة كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون إنه كامل الإيمان كالمرجئة. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يتجاوز الله الكريم عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو أن يعذبه الله بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين المؤولة المعطلة الجهمية والمشبهة المجسمة الردية، وهم يثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وينفون عن الله تعالى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا.